أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس في شمول الحديث لما اعتبر في الصلاة على وجه المانعية كالكلام مثلا. الكلام ليس جزءا ولا شرطا، وإنما هو شنو؟ مانع. يعني شنو مانع؟ يعني أخذ عدمه في ماذا؟ في الصلاة اعتبر عدمه. الشرط اعتبر وجوده اصطلاحا، الشرط يعبر عن وجوده يكون معتبر في الصلاة. المانع هو ما أخذ عدمه في ماذا؟ ما اعتبر عدمه في الصلاة. فالكلام يقع في شمول الحديث لما اعتبر في الصلاة على وجه المانعية كالكلام الكثير. هذا مصلي تكلم كلاما كثيرا سهوا، فالحديث يشمله لإثبات صحة الصلاة وعدم الإعادة أو لا. شمولا لهذا أو في المقابل احتمال الآخر، أو اختصاص الحديث بما اعتبر جزءا كالقراءة والركوع، أو شرطا كالاستقبال والطمأنينة والاستقرار وأمثال هذه الأمور. وكأنه يظهر من هذا الطرح هو أن المتيقن من الحديث هو شمول علما لما اعتبر جزءا وشرطا. في مقابل ماذا؟ تعميم الحديث لكل ما اعتبر في الصلاة سواء كان بنحو الجزئية أو الشرطية أو المانعية. ومن هنا يظهر بأنه احتمال اختصاص الحديث بما اعتبر جزءا فقط، هذا يعني لم يقل به أحد، ماكو قول به، يعني يبدو هكذا لا قائل به، ومحتمل هذا بشكل جدي. ولعل السبب في هذا يعني في عدم هذا الاحتمال أن يختص الحديث بخصوص ما اعتبر جزءا، بحيث حتى ما اعتبر شرطا يخرج من الحديث، كما أن ما اعتبر مانعا أيضا يخرج من الحديث، هذا هم ما يخرج. لعل الوجه في 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 عدم وجود قائل باختصاص الحديث بالجزء هو أن المذكور في عقد المستثنى من الحديث هو ما يعتبر جزءا في عقد المستثنى كالركوع والسجود، وما يعتبر شرطا كالقبلة والطهارة والوقت. يعني هذا هو اللي يخليهم يقولون أنه يختصر الحديث بخصوص الجزء. هو ذكر أمثلة في المستثنى علما للجزئي وللشر، فهذا يكون قرينة على ماذا؟ على عدم اختصاص الحديث بخصوص ما اعتبر جزءا، فيكون متيقن من الحديث هو هذا، يعني شمولا لما اعتبر جزءا أو اعتبر شنو شرطا، وإنما البحث والكلام يقع في شموله لما اعتبر مانعا. هناك قولان في المسألة. القول الأول هو الاختصاص، يعني الاختصاص بما اعتبر جزءا وما اعتبر شرطا وعدم شموله لما اعتبر مانعا. هذا الدليل، هذا القول يستدل له بهذا الدليل. هذا الدليل الذي ذكر في كلماتهم لإثبات الاختصاص في محل الكلام مبني على أن المقدر في حديث لا تعاد هو الشيء، على ما أشرنا إليه في البحث السابق، أن المقدر هو الشيء. فالمعنى يكون معنى الحديث هو أنه لا تعاد الصلاة إلا من شيء لا تعاد صلاة من أي شيء كأنه إلا من هذه الشنة خمسة. قالوا بأن هذا الشيء المقدر له عموم أفرادي وله إطلاق أحوالي، وهذا بعمومه الأفرادي، بعمومه الأفرادي باعتباره نكرة واقع في سياق النفي، لا تعاد نافية إلا مناهية، لا تعاد الصلاة، يشمل كل فرد من أفراد الشيء، كل أفراد الشيء كلها يشملها، يشمل الفاتحة، يشمل السورة، يشمل كذا، يشمل كذا، كل هذه، كل واحد هو يعبر عن الشيء. ليش؟ لأن الشيء في عموم أفرادي فيشمل كل هذه الأفراد، ركوع سجود وهكذا كل أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة. هذا بعمومه الأفرادي يشمل كل أفراد الشيء، فهو لا يختص بماذا؟ بفروض السورة، لا يختص بالقراءة، يشمل كل هذه الأفراد. وبإطلاقه الأحوال، هذا الشيء وله عموم أفراد وله إطلاق أحوال، بإطلاقه الأحوال يشمل جميع حالات كل فرد من هذه الأفراد، كل فرد من هذه الأفراد. إذا أنا أخذ واحدة هذا الفرد الصلاة، أقول سورة مثلا، إطلاق الأحوال يجمع كل حالات ماذا؟ حالات هذا الفرد، من حيث كونه شنو؟ كونه جزءا أو كونه شرطا أو كونه شنو؟ مانعا. يعني الحديث يشمل السورة سواء كانت يشمل كل فرد من أفراد الصلاة، من مكونات الصلاة، سواء كان هذا أخذ على نحو الجزئية أو أخذ على نحو الشرطية أو أخذ على نحو شنو؟ المانعية. إطلاق الأحوال يقتضي، إطلاق الأفراد يشمل أفراد الشيء بعددها، السورة والفاتحة والركوع سجود التكبير كذا كذا إلى آخره. إطلاق الأحوال يشمل ماذا؟ حالات كل فرد فرد منها، ما يختص بخصوص ما إذا أخذ هذا الفرد جزءا أو أخذ شنو شرطا، لا يشمل حتى ما إذا أخذ هذا الشيء وشنو مانعا. زين، وعليه بناء على هذا يكمل المستدل يقول بأن شمول الحديث للموانع والشروط، والشروط مضافا إلى الأجزاء يشمل كل هذه الحالات، هذا يحتاج إلى ثبوت إطلاق للشيء المقدر، أن يكون فيه إطلاق أحوالي حتى نقدر نمسك بإطلاقه لشمول لكل هذه الثلاثة، أجزاء والشروط والموانع، يحتاج إلى ثبوت إطلاق للشيء زائدا على عمومه شنو؟ أفرادي. عموم الأفراد وحدة ما يكفي لهذا التعميم، وإنما هذا يعمم لحاب أفراد الشيء مختلفة. هذا التعميم يحتاج إلى ثبوت إطلاق في الشيء زائدا على عمومه الأفراد، وحينئذ يقال بأن الدليل على عمومه الأفراد موجود، ماكو مشكلة به، على عموم الأفراد موجود، وهو ما أشار إليه، وهو شنو؟ وهو أنه واقع في سياق نكرة، واقع في شنو؟ في سياق النفي، هذا الدليل على عموم الأفراد. ولكن لا دليل في الحديث على ثبوت الإطلاق له بهذا الشيء بحيث يشمل هذه الثلاثة المتقدمة، وهي شنو؟ الموانع والشروط بالإضافة إلى الأجزاء، حتى يشمل الثلاثة ما قدره. لكن حيث أن الخمس المستثنات في عقد المستثنى مشتملة على الأجزاء والشرائط كما بينا دون الموانع فيحكم بمقتضى وحدة السياق لا بد وأن يكون المراد في طرف المستثنى منه لا تعاد أن يكون هو المراد من المستثنى منه وشنو هو الأعام من الأجزاء أيضا وشنو والشرائط ولا دليل على شموله بالموانع. وعندنا دليل لتعميم المستثنى منه اللي هو محل كلامنا. عندنا دليل على تعميم المن الشروط زائدا على الأجزاء. شنو الدليل؟ هو أنه ذكر الشروط والأجزاء في المستثنى في عقد المستثنى. وحدة السياق تقتضي أنه المستثنى منه أيضا هو هكذا. هذا دليل. لكن الموانع ماكو دليل على دخوله في المستثنى منه. أطلاق ماكو. ماكو دليل على أطلاق. أطلاق الأحوال. ولذا لولا هذه القرينة الخاصة وهو ذكر الموانع الشروط والأجزاء في المستثنى ما نقدر نعممها حتى المن حتى للشروط. نقول أن المتيقن منه هو الأجزاء ونقتصر على الأجزاء. لكن عممنا للشروط باعتبار ماذا؟ قرينة المستثنى الذي ذكر فيه شنو أجزاء الشروط. لكن الموانع ما هو دليل عليها حتى ندخلها في المستثنى منه. إذن لا تعاد تختص بماذا؟ بالأجزاء والشرائط ولا تشمل الموانع. هذا هو الدليل الذي ذكر في كلماتهم لإثبات عدم الشمول للموانع. هذا ليلاحظ بما تقدم سابقا من أن قلنا بأنه لا نحتاج إلى تقدير الشيء في حديث لا تعاد لما عرفت من أن الحديث ظاهر حرفا ظاهر في هذا المعنى في أن المقدر هو مسألة الإخلال ومفاد الحديث بناء على أن المقدر هو الإخلال كما قلنا مرارا هو أنه لا تعاد الصلاة من الإخلال بكل ما يعتبر في الصلاة إلا الإخلال بماذا؟ بالخمسة. هذا مفاد الحديث. هذا هو الظاهر من الحديث أنه لا تعاد الصلاة إلا من الخمسة بمعنى أن الإخلال بالصلاة من غير جهة الخمسة لا تعاد منه الصلاة الإخلال من غير جهة الخمسة. نعم الإخلال من جهة الخمسة تعاد منه الصلاة. فالمقدر هو الإخلال بما يعتبر في الصلاة. الإخلال بما يعتبر في الصلاة إذا كان من جهة الخمسة تجب الإعادة. إن لم يكن من جهة الخمسة لا تجب الإعادة. فالمستثنى منه هو الإخلال بما عدا الخمسة مما يعتبر في الصلاة وأن هذا لا يوجب الإعادة وهذا يشمل كل إخلال بما يعتبر في الصلاة سواء كان الإخلال ما يعتبر في الصلاة سواء كان بترك جزء أو بترك شرط يعتبر وجوده في الصلاة أو بفعل مانع يعتبر عدمه في الصلاة. يعني كله إخلال بالصلاة يقتضي بحسب القواعد الأولية الإعادة والبطلان لولا حديث لا تعاد أو فعل مانع يعتبر عدمه فيها أو زيادة جزء هذا البحث السابق زيادة كان في زيادة أو زيادة جزء اعتبر عدمها أيضا في الصلاة. يعني قلنا بأن الزيادة التي تكلمنا عنها لا بد من افتراض أنها مبطلة يعني اعتبر عدمها في ماذا؟ في الصلاة. كله إخلال هذا بالصلاة. الحديث اللي يستفاد منه هذا المعنى، أن الإخلال بالصلاة من جهة الخمسة يوجب الإعادة، الإخلال بها من غير جهة الخمسة هذا لا يوجب شنو؟ لا يوجب الإعادة. الإخلال بما يعتبر في الصلاة، وكل هذه الأمور معتبرة في الصلاة، سواء كان وجود الشيء معتبر أو كان عدم الشيء معتبرا. والآن نريد نذكر قرائن على ماذا؟ على هذا التعميم، على هذا المدعى، أيضا يرتبط بالبحث السابق ما في الزيادة. ويمكن ذكر قرائن على تعميم الحكم بعدم الإعادة في المستثنى منه لجميع هذه الحالات، قرينة الأولى هو هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن الحديث يفترض الإخلال، وهذا بيّنناه سابقا، هو يفترض أنه شناك إخلال بالصلاة، أي أنه أي يفترض أن المحكوم عليه بعدم الإعادة أخل بصلاته، وهذا أعتقد واضح وما به كلام إلى هنا، أنه أخل يفترض الإخلال بالصلاة، وإلا لا معنى للإعادة كما قلنا، ولا معنى لعدم الإعادة. والإخلال بالصلاة لابد أن يكون إخلالا بما يعتبر في الصلاة، وإلا لو كان أخل بشيء لا يعتبر في الصلاة لا يكون إخلال بالصلاة، بل الصلاة معه تكون شنو؟ تكون تامة وصحيحة، ليس إخلالا بالصلاة. إنما يخل بالصلاة إذا ماذا؟ إذا أخل بما يعتبر في الصلاة. ولا بد أن يكون الإخلال بشيء معتبر في الصلاة حتى يصدق الإخلال بها، وإلا فلا إخلال. ومقتضى ذلك كون الإخلال موجبا لبطلان الصلاة لولا الحديث، ليش؟ لأنه أخل بما هو معتبر في الصلاة، والإخلال بما هو معتبر في الصلاة لولا الحديث لكان موجبا للبطلان والإعادة. ومقتضى ذلك كون الإخلال موجبا لبطلان الصلاة والإعادة لولا الحديث، إذن مفاد الحديث أن الإخلال بما يعتبر في الصلاة عدا الخمسة لا يكون موجبا لبطلان الصلاة وإعادتها. إذا صدر سهوا أو شنو؟ أو جهلا بناء على تعميم الحديث المن للجاهل بالحكم. ومن الواضح أن هذا المفاد، هذا المفاد أن الإخلال بما يعتبر في الصلاة من غير الخمسة لا تجب فيه الإعادة، هذا المفاد يشمل جميع الحالات السابقة المتقدمة التي ذكرناها، بما فيها الزيادة المتقدمة في البحث السابق، وكذلك المانعية التي نبحث عنها شنو اليوم، لأنه في كل هذه الحالات أكو اعتبار معتبر في الصلاة، إما وجودا وإما شنو وإما عدما. والحديث يقول أن الإخلال بما يعتبر في الصلاة من غير جهة الخمسة هذا لا تترتب عليه شنو الإعادة. والحاصل أن المفهوم عرفا من الحديث بقرينة الاستثناء أن الإخلال بالخمسة يوجب الإعادة، وأن الإخلال بما عداها لا يوجب الإعادة، وهذا شامل لجميع الحالات السابقة، هاي أولا. قرينة ثانية ما ورد في بعض نصوص القاعدة من قوله عليه السلام كما في صحيحة الصور حسين بن حمان، قول عليه السلام: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك. وقوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ عندما قال له: أسهو الصلاة وأسهو كذا وأترك القراءة كذا، أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال: تمت صلاتك إذا كان نسيانا. سامان شعر بها إذا كان نسيانا، حلجناها سابقا. تم صلاتك، فإن هذه العبارات في هذه الرواية ظاهرة في أنها في مقام بيان قاعدة عامة مفادها أن السهو والنسيان فيما يعتبر في الصلاة لا يوجب الإعادة إذا حفظ الركوع والسجود. إذا حفظ الركوع والسجود لا يؤثر في ماذا؟ في الإعادة. ما دام هو حفظ السجود والركوع ليس عليه إعادة. وبعبارة أخرى، أن من حفظ الركوع والسجود فلا يضره نسيان وغيرهما مما يعتبر في الصلاة، وتتم صلاته وتصح صلاته ولا إعادة عليه. مما يعني أن الملاك في الحكم بالصحة وعدم الإعادة هو حفظ الأركان، هذا المهم. تحفظ الأركان حينئذ يحكم بما لا بصح، وإن شنو أخل بغيرها مما يعتبر شنو في الصلاة. هو حفظ الأركان، فإذا حفظ الأركان في صلاته فقد تم صلاته، وإن أخل بغيرها مما يعتبر في الصلاة. ومن الواضح أن حفظ الأركان مفروض في جميع الحالات المتقدمة، يعني إذا ترك جزءا سهوا أو ترك شرطا سهوا أو زاد في الجزء سهوا أو شنو جاء بالمانع سهوا، الأركان محفوظة بالفرض، محفوظة أركان ما أخل بها، أخل بها هاي الأمور. فإذا أركان محفوظة، الحديث يقول بأنه ما دام حفظ الأركان تصح صلاته ولها إعادة شنو عليه، حتى إذا خلى بما عداها من الأمور. هذه هم قرينة أخرى على التعميم، يعني أنه لا يختص بالأجزاء بما يعتبر جزءا، لا، كل ما يعتبر في الصلاة هو الإخلال به، لا لم يرجع إلى الخمسة فهو يكون يترتب عليه الصحة وعدم الإعادة. الأمر الثالث الذي نذكره هو مسألة ذكرناه في الدرس السابق، هذا التعليل في ذيل الرواية، بل هذا التعليل موجود حتى في غير حديث لا تعاد، من باقي نصوص القاعدة أكو بإشارة إلى هذا التعليل، مسألة السنة والجنة والفريضة. هذا التعليل الوارد في ذيل الحديث وغيره من نصوص القاعدة بأن السنة لا تنقض الفريضة، فإن المستفاد منه أن ما يكون سنة وليس فرضا من الله سبحانه وتعالى فالإخلال به لا يوجب الإعادة، لا يوجب الإعادة لأنه سنة، لأنه ليس مما فرضه الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما إذا كان مما فرضه الله وأخل به لهذا يوجب شنو؟ يوجب الإعادة. وماكو خصوصية بناء على هذا التعليل وعموم التعليل لما ذكر في هذه الروايات من بعض الأمثلة علما للسنة، التشهد والقراءة ذكرت في هذه الروايات، ما له خصوصية، لقرينة شنو؟ تعليل، لقرينة عموم العلة. السنة المدار على السنة، ما يكون سنة الإخلال به لا يكون موجبا علما لإعادة الصلاة، وما يكون مفروضا من قبل الله هذا يكون موجب لإعادة الصلاة، ولا خصوصية لما ذكر فيه من التشهد والقراءة ونحوهما إلا باعتبار كونها شنو؟ سنة، وأمثل علما للسنة. وهذا يعني أن الحكم بعدم الإعادة يدور مدار كون ما أخل به سنة. إذا كان ما أخل به سنة الحكم بعد الإعادة يكون شنو؟ ثابتا. ومن الواضح أن اعتبار عدم المانع أو عدم الزيادة في البحث السابق في الصلاة ليس مما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذا نقوله بضرس قاطع، ما يخالف بضرس قاطع يقول ليس مما اعتبره في كتابه، ماكو آية تشير إلى أنه هذا الكلام عدمه معتبر شنو في الصلاة، أو زيادة الجزء معتبر عدمها شنو في الصلاة، ماكو توهم هذا. إذن هذا قطعا ليس مما فرضه شنو في كتابه، بل نترقى نقول حتى لا أصلا حتى على رأينا أصلا ليس مما فرضه الله، ليس مما فرضه الله، إذ لا نحتمل احتمالا يعني معتدا به أن تكون الفاتحة والسورة والتشهد والتسليم ونحوها ليس مما فرضه الله، لأنها سنة منصوص عليها أنها سنة كما في الروايات، ليس مما فرضه الله سبحانه وتعالى يكونها سنة، ويكون عدم الزيادة وعدم المانع شنو مما فرضه الله سبحانه، ما نعتمد هذا الشيء إنصافا، ما نعتمد. فإذا اعتبار عدم المانع أو اعتبار عدم الزيادة سنة، هذا دليل الحديث يقول أن الإخلال بما يكون سنتان هذا لا يكون شنو؟ لا يكون موجبا للعادة. هذه هم قرينة أخرى على هذا الشيء اللي نقوله. على كل حال إحنا لعله حتى ناقشنا في بعض هاي القرائن إحنا نستغفر من الحديث هذا المعنى، المستغفر من هذا الحديث هو هذا، أنه الحديث بصدد التفصيل والتفريق بين الإخلال بما يعتبر في الصلاة، وأن الإخلال على قسمين، إخلال بالخمسة هذا يضر بالصلاة، وإخلال بغير الخمسة هذا لا يضر بماذا؟ لا يضر بالصلاة. قد يستشكل على هذا الذي ذكرناه بمسألة هاي عدم ذكر الموانع في عقد المستثنى، في عقد المستثنى لم تذكر الموانع، ذكرت الأجزاء والشرائط كما قلنا. وكذا في ماذا في ذيل الحديث أيضا ما ذكرت الموانع، ذكرت التشهد، ذكرت القراءة، الموانع لم تذكر. قد يقال هذا يعتبر قرين عدم ذكرها في مستثنى في عقد المستثنى، هذا قرينة على عدم شمول عقد المستثنى منه لها إلى الموانع. ليش؟ للزوم أن يكون المستثنى من سنخ المستثنى منه، مستثنى لابد أن يكون من سنخ المستثنى منه، وإلا كان منقطعا، إن لم يكن من سنخه يكون الاستثناء شنو منقطعا، وهو خلاف الظاهر، يكون الإسلام منقطع خلاف الظاهر، الأصل في الإسلام يكون متصل. فإذا لابد أن نقول شنو، أن نقول بأن عدم ذكر الموانع في المستثنى قرينة على شنو، على عدم شمول المستثنى منه للموانع، وإلا يعني شنو، وإلا إذا شمل المستثنى منه الموانع والأجزاء والشرائط والمستثنى لا يشمل الموانع، يقول راح يصير اختلفا في السنخ، لا يكون المستثنى من سنخ المستثنى منه، ويلزم من ذلك أن يكون الاستثناء استثناء منقطعا، وهذا خلاف الظاهر، هذا إشكال على ما قلنا. هذا يلاحظ عليه أولا بأنه أساسا هو مسألة، إذا كان مسألة الشروط وكذا فقط النظر عن الأمثلة اللي ذكرها الإمام عليه السلام، وإنما هو ذكر الأجزاء وذكر أمثلة لها، وذكر شرائط وذكر شنو أمثلة لها. إحنا في الموانع يمكن إرجاعها للشرائط، بل هي في واقعها الشروط شرط، لكن اصطلاحا يقولون الشرط هو ما اعتبر وجوده في الشيء في المركب، والمانع ما اعتبر شنو عدمه في المركب، شرط في الحقيقة كل منهما شرط، لكن هذا شرط وجوده، هذا شرط شنو؟ عدمه. فنقدر نرجعها للشروط، فإذا أتسلم بأن الشروط داخلة في المستثنى منهم لأنها موجودة في المستثنى، وقد تشمل هذا الشروط مطلقا، سواء كان الشرط هو وجود الشيء أو كان الشرط هو عدم الشيء. صحيح في الرواية المذكور هي القسم الأول، يعني الشروط بالمعنى الإصطلاحي، يعني وجود الشيء، القبلة، الوقت مثلا أو التطهير، كل هذه شروط وجودية. لكن إذا كان المستثنى هو الشروط، المذكور هو الشروط لقبال الأجزاء، فيمكن إدراج ماذا؟ الموانع. إذا كان يحل هذا الإشكال إدراج الموانع في باب الشروط، لأنها في واقعها من الشروط واقعا. هاي ملاحظة. الأمر الثاني هو مسألة الانقطاع. ليش يلزم إذا قلنا بأن المستثنى يختص بخصوص الأجزاء والشرائط ما يخالف، والمستثنى منه لا يعمها ويعم الموانع، ليش يلزم أن يكون المستثنى منقطع؟ يعني إذا كان المستثنى داخل في المستثنى منه ما راح يكون منقطع. ليش يكون منقطع؟ ودائما الاستثناء يكون المستثنى داخل في المستثنى منه. هذا المثال ما جاء القوم إلا شنو إلا حمار، هذا المنقطع. أما إذا كان داخل في المستثنى منه لا يكون منقطعا. جاء القوم إلا زلزل، داخل وين؟ في المستثنى منه. في محل كلامنا إحنا ندعي شنو؟ ندعي بأن المستثنى منه هو شنو؟ هو الإخلال بما يعتبر في الصلاة. الإخلال بما يعتبر في الصلاة هذا هو المستثنى منه. الإخلال بما يعتبر في الصلاة لا يوجب الإعادة إلا الإخلال بالخمسة، إلا الإخلال بالخمسة. وهذا الإخلال بما يعتبر في الصلاة هذا عام يشمل الأجزاء والشرائط والموانع. إذا هنا خرج منا شنو؟ فقط مفروض المستثنى يختص بخصوص الأجزاء والشرائط. لا يلزم من 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 ادعاء شمول المستثنى منه للموانع الانقطاع، وأنه لا بد أن يكون المستثنى من سنخ المستثنى منه. ومن سنخه هو جزء منه يدخل فيه، لأن المراد بذاك هو الأعم من ماذا؟ من الإخلال بالجزء أو الشرطي أو الشنو أو المانع. فما يلزم الانقطاع حتى نقول بأن الانقطاع خلاف ظاهر. هذا ما يرتبط. أكو شيء آخر هم ظاهر أنه لابد من بحثه، وهو من متممات البحث المتقدم الزيادة، وهو أنه انتهينا إلى النتيجة هناك بأن الزيادة إذا صدرت نسيانا أو جهلا يكون مشمولة بالحديث ولا تجب فيها شنو؟ الإعادة. لكن هذا نقول وين؟ في زيادة بالنسبة إلى غير الأركان. من نجي للأركان شو نسوي لها؟ الزيادة في الأركان شنو هاي؟ داخلة في المستثنى، في المستثنى منه. الزيادة في الأركان تدخل في المستثنى فيحكم فيها بالبطلان، لزوم الإعادة إذا حتى لو صدر السهوان، أو لا أنها تدخل وين؟ المستثنى منه، بمعنى أنها نحكم بماذا؟ بالصحة وعدم الإعادة إذا صدرت شنو؟ سهواً زيادة. هذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.